أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلنا إلى نهاية هذه السلسلة، وصلنا إلى ليلة العمر وشهر العسل. التسمية دي على فكرة من البداية لها أصل من السنة. شهر العسل دي لها أصل في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لامرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، قال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فليها أصل، يعني حكاية العسل ده ليه أصل في السنة، علشان يبقى احنا ما بنجيبش حاجة ملهاش دليل. النهاردة احنا محتاجين نتكلم عن هذه الليلة وعن الفترة دي في حياة الانسان مننا، فعايزين نكلم كل اخ وكل اخت مقبلين على الزواج، عايزين نقول لهم ازاي يحققوا برضو عبودية الفرح في هذه الفترة، علشان يبقى لا نقع في اي مخالفة من المخالفات، وبالتالي برضو نتعبد ربنا سبحانه وتعالى في كل لحظة وفي كل مرحلة احنا بنعيشها في حياتنا. طالما احنا بنتعبد ربنا سبحانه وتعالى، يبقى اول حاجة لازم ناخد بالنا من شوية حاجات ممكن نقع فيها وتبقى تغضب عنا ربنا سبحانه وتعالى، واحنا مقبلين على زواج وعلى استقرار وعلى حياة، فيبقى لازم ناخد بالنا من امور بيقع فيها كثير من الناس للأسف دون وعي بما يرضي الله وما يسخطهم. فأول حاجة بلاش إسراف ولا تبذير ولا خيلاء. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وابن ماجة حسنه الألباني قال كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة. افرح، استمتع، كل واشرب وعيش حياتك، مفيش مشكلة، بس بشرط من غير إسراف ولا مخيلة. لما تبقى تكلفة الفرح بآلاف الآلاف علشان وشنا والناس هتقول علينا ايه والكلام اللي انتوا عارفينه ده، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول والخيلاء لا يحبها الله، والخيلاء لا يحبها الله. وللأسف الشديد ده اللي بيحصل، هو عنده استعداد انه يصرف الآلاف علشان خاطر كلام الناس، وعشان اشمعنا يعني، وهو انا بنتي اللي ما يتعمل لهاش، وهو من ناحية تانية برضو اهل العرس الكلام. بيحصل مشكلة برضو على الفستان، فستان الابيض ابو كام الف، فازاي بقى يعني فلانة يتأجر لها الفستان، وفيها ايه يعني لما يصرف له كام الف كده علشان خاطر فستان ليلة العمر. فستان ليلة العمر اللي هيتلبس مرة واحدة مش مشكلة يدفع فيه قد كده، ده ما يعتبرش اسراف. قلت لكم قبل كده حد اتصل بيا وقالت لي انه الفستان بتاع بنت عمي كان ب70 الف، فانا قلت لها بصي هو حرام حرام حرام، أنا على استعداد أقولها 70,000. فطبعا ما ينفعش، ده ما اسموش إسراف، إسراف بالتأكيد. لكن في نفس الوقت أنت عايز تدخل عليها السرور وهي بتفرح بحاجة زي كده، فما فيش مشكلة. بس برضو لازم من البداية نقدر بعض ونبقى وزنين الأمور بميزان الشرع مش بميزان الأهواء والعادات والأعراف. لا، احنا عايزين نضبط الأمر. دلوقتي الفستان لما يتجاب بمبلغ وقدره علشان يتلبس مرة واحدة، ده يبقى ما يعتبرش إسراف؟ لما يتجاب فستان ب10,000 جنيه وب5,000 جنيه وهيتلبس مرة وخلاص وقضت الموضوع، لما يبقى فرح بيتكلف 100,000 و50,000 و20,000 علشان خاطر نقضي شوية سويعات، وبعد كده بيجوا ويقولوا والله يلا بقى معلش بقى اصلها ليلة العمر يعني. فطبعا ده اول حاجة. خدوا بالكم هنا بقى، عايز اقول عايزين نتقي الحسد والعين، فمش عايزين مظاهر فاضية تجيب لينا مشاكل بعد كده. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم وصححه الألباني قال: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. أنا قلت إن المظاهر الفارغة دي هي اللي بتفتح علينا مشاكل تانية، وبعد كده يقول محسودين وحصل له جراله وهوية تقول ليه؟ ما احنا وقعنا في المخالفة، لم نشكر نعمة الله ولم نصرفها حق التصريف. طيب طبعا هي النهاردة عروسة والليلة ليلتك يا عريس، فلازم تتزين ليه بأبهى زينة هي ليها انها تعمل كل حاجة وتتزين ليه كيفما شاءت، بس بشرط ما تقعش في كام مخالفة كده، يعني ما يحصلش مثلا تنمص، ما تاخدش من شعر الحاجب. طب التشقير ايه حكمه؟ هما دلوقتي بيصبغوا كده، عارفين انتوا التشقير؟ هما عارفين كل حاجة. التشقير جائز ولا محرم؟ العلماء علماء العصر اختلفوا، اللجنة الدائمة قالت بالتحريم، اللجنة الدائمة قالت بالتحريم وقالت ده يشبه التنمص. الشيخ ابن عثيمين قال لا، ده نوع من صبغ الشعر، فصبغ الشعر ما فيهوش مشكلة، انما لو هتصبغ وحيتساقط بسبب الصبغة دي، يعني سبب التشقير ده شعر الحاجب هيتساقط بسببه، ماشي دي ما فيهاش مشكلة، دي كده هيبقى تنمص. انما هي بتصبغ بحيث انها تعمل شكل من نوع من التدقيق للحواجب. قلت لكم الاشكال فيها كده، والاصح اللي ذهب اليه الكلام الشيخ ابن عثيمين في المسألة انه جائز، بس بشرطين. اول حاجة انها ما تعملش حاجة تشبه فيها الفاسقات والكافرات، ما يبقاش اصلها عاملة زي مش عارف المغنية فلانة والممثلة علانة وطلعت مش عارفة ايه فتعمل الموضة يعني، فهذا لا يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم. وفي نفس الوقت ما يكونش التشقير ده هيعمل لها مثلا بعض المشاكل الجلدية، ما يعملهاش ضرر، لا ضرر ولا ضرار، يبقى جائز انها تشقر لا اشكال في المسألة. من الحاجات برضو اللي في الزينة الباروكة طبعا، وصل الشعر. بيقولوا دلوقتي بيعملوا حاجة انه يعملوا خصلات ملونة بتتلزق في الشعر، ده نوع من انواع الوصل للشعر وهو منهي عنه. الوشم طبعا نفس الكلام، برد السنان علشان تبقى اجمل واحلى. الحديث في الصحيحين انه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات، اللي بتحط وشم واللي عايزة تحط وشم، والواصلات اللي بتحط باروكة او بتوصل شعرها، والنامصات اللي بتاخد من حواجبها، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، هي دي اللي بتبرد سنانها، المغيرات خلق الله. طبعا من المخالفات بقى الخطيرة جدا حمام العريس، وحمام العريس ده اطلاع على العورات وبلايا سودة بتحصل تحت مسمى ليلة العمر. عادي بقى يعني عشان هي النهاردة هتدخل على زوجها فما فيش مشاكل ان النساء يعني يعملوا لها كذا وكذا ويعملوا حمامات سونة ومش عارف ايه، واطلاع على عورات مغلظة لا تجوز. ونفس الكلام بالنسبة للرجل. طبعا كل هذا لا يجوز بحال النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وده حيفيدنا بأن الرجل وزوجته مفيش بينهم حاجة اسمها عورات. والحديث أيضا رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: أنتن اللاتي تدخلن نساءكن الحمامات. أنتوا اللي بتسمحوا أن بيحصل حمامات الساونا والبخار وتهيئة العروس ومفيش مشاكل النهاردة ليلة العنف. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. في ستر كده ربنا بيستر بعباده، كلنا نتمنى الستر وربنا بيعاملنا بذلك، ولو كانت للذنوب رائحة لقذرنا الناس، بس ربنا مرخي الستر فالناس مش شايفة عورتنا ولا عارفة عيوبنا ولا حاجة. انت كده تعرضي نفسك للفضيحة، تهتك الستر بينها وبين ربنا. الحجاب ده، الستر ده، لو انت ما كانش عندك انضباط في مسائل انكشاف العورات دي بين النساء بعضهم وبعض ما ينفعش. احنا قلنا الكلام ده قبل كده بس نعيده تاني ونردده تاني. الفقهاء بيقولوا من السرة الى الركبة عورة المرأة على المرأة، والصحيح ان عورة المرأة على المرأة اللي لا يظهر عادة لمحارمها. يعني هي بتبقى لابسة قدام ابوها وقدام اخوها، ممكن تبقى لبسها عادي، لبسة ملابس البيت، بس ما بينكشفش منها كذا وكذا وكذا. ده الاصح من كلام العلماء اللي يتناسب مع ستر الشرع. الشاهد طبعا حمامات العرسان والكلام ده كله لا يجوز بحال. فنبتدي اول حاجة في حياتنا نبتديها بالمعاصي دي. يا جماعة اقول تاني وحفظ من تاني: ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يعني أنت عايزة تتزيني لزوجك علشان تقر عينه ويبقى فرحان بيكي وتبقى أنت المرأة الأولى والأخيرة في حياته، تمام؟ حلوة الأخيرة دي، مش مهم تبقى كده، يعني ما يحصلش أي كلام تاني. فممكن القلوب دي بإيد مين؟ بإيد ربنا سبحانه وتعالى. القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء. ربنا قادر على أنه يلقي في قلبه بغضك وانت عملتي له البدع، وانت مش مقصرة في حقوقه الزوجية وبتعملي وبتتزيني، وبعد كده هو يبص مش قابل نفسه، مش قابلك. ليه؟ اللي بيألف ربنا سبحانه وتعالى. والعكس نفس الحكاية، يعمل لها ويسولها ويبقى داخل جايب لها شيء وشويات ومتكلف علشان خاطرها ولا كأنه عمل حاجة. ايه يعني؟ لو كنت اتجوزت غيرك كان جاب اكتر من كده كمان. انت مش شايف انت متجوز مين كده؟ يعني القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. فعشان كده هنخش بالمعاصي هتجيب نتائج سيئة، علشان لازم نصلح الاول العلاقة بيننا وبينه، نصلح ما بيننا وبينه فيصلح ما بيننا وبين الناس. عايزين برضو من المنكرات الخاصة بالفرح وليلة العمر التصوير، نتصور بقى صورة الفرح ونعلقها في أوضة النوم وكده يعني. طب وإيه المشكلة؟ المشكلة الحديث في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة، حتة في البيت كده، حيطة في البيت سترتها بقرام، حطيت ستارة فيها تماثيل. إيه التماثيل؟ عاملة حتة ستارة عليها خيل ذات أجنحة، عارفين الرسومات دي، خيل وليها جناحين وبتاعه، حطاها كده منظر جميل في البيت. فلما رآه هتكه، أول ما دخل راح النبي مسكه ومقطعه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وفي اللفظ: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. خدوا منها العلماء ان احنا نعلق حاجات زي كده. لا، ممكن يبقى عندك طبق بتاع روميو وجولييت ده ماشي، اصل انت قاعد بتاكل وتشرب فيه فمهان، ما هي عملته وسادة. ممكن يبقى كده فرش في البيت قاعد نايم فيه ممكن يكون مبتذل، انما احطه وعلقه فيه النهي. سيدنا جبريل امتنع على الدخول على بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد فيه التصاوير، وأخبره بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. احنا عايزين البيت تحف الملائكة والبيت تتنزل عليه الرحمة، فحكيت بقى علق الصورة ودي كذا ودي كذا، نخرج من المشاكل ونخرج من قيل وقال والشبهات علشان خاطر نبقى بمأمن من الوقوع في الذنوب. طيب، زي ما قلنا للعروسة انت لازم تتزيني له، لازم نقول لك انت كمان انك تتزين لها ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. انت كمان لازم تتزين لها وتبقى في احلى وابهى صورة، هي من حقها كمان ان تستمتع بك زي ما انت من حقك ان انت تستمتع بها. طيب، في الفرح نعمل ايه؟ عايزين الاحتفال بالعروسة طبعا. اول حاجة تغني النساء للعروس وتضرب لها بالدفوف. حديث في البخاري عن أمنا عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ ما عملتوش كده حاجة ليها وغنتولها وكذا؟ فإن الأنصار يعجبهم الله. وفي رواية قال: فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت: ما تقول؟ قال: تقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمرة ما سمنت عذاريكم. الكلام اللي كان مشهور عندهم، قولوا انتوا بقى الكلام بتاعنا احنا ماشي اي حاجة، مش عارف بحبك يا ايه ومش عارف ايه الكلام ده ينفع. وروى النسائي والترمذي وحسنه الألباني عن يحيى ابن سليم قال: قلت لمحمد ابن حاطب: تزوجت امرأتين ما كان لي في واحدة منهما صوت. بيقول له: ده انا اتجوزت اتنين وعمرنا ما عملنا حاجة من دي، ولا حد ضرب لهم بالدفوف ولا غن لهم ولا حاجة، احنا ناس محافظين يعني. فقال محمد ابن حاطب رضي الله عنه وهو من الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. فصل ما بين الحلال والحرام، فصل ما بين الزنا والزواج الإشهار والإعلام. تمام، يبقى نغنلها ونفرحها. الرجالة بقى الوليمة أساسي، ما فيهاش كلام دي. الوليمة إيه حكمها؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها مستحبة. قالوا: ليه مستحبة؟ قالوا: أصل الجواز في الأصل مستحب مش واجب، فطالما مستحب يبقى الوليمة بتاعته تبقى مستحبة. ده رأيهم. برضو استدلوا بحديث لكن فيه ضعف، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في المال حق سوى الزكاة. فقالك يبقى بس ما فيش حاجة واجبة عليه غير الزكاة فقط، لكن الحديث ضعيف. بعض العلماء ومعهم حجة قوية قالوا: لا، الوليمة واجبة. حلو كده، تمام، مزبطكم. حكم الوليمة واجبة. قالوا ليه؟ لما روى الإمام أحمد والطبراني بإسناد لا بأس به من حديث بريدة قال: لما خطب علي فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: إنه لابد للعرس أو للعروس من وليمة. لازم تدفع. قال لحاجة تعمل لها وليمة، بس هخففها عليك ما تخافش، ناخد بس أحكامها وحيبان الموضوع خفيف مش قوي يعني. السنة في الوليمة ايه؟ خدوا بقى وتعلموا، احنا عايزين نقول نصرة النبي محمد وعايزين نتعلم السنة وعايزين نفهم. اول حاجة، هاتولي حد بيعمل السنة دي. اول سنة: ان تكون الوليمة ثلاثة ايام. حلو كده، فل، تمام. ان تكون ثلاثة ايام عقب الدخول، لان هذا هو المنقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حديث رواه ابو يعلى باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية جعل عتقها صداقها، اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن اخطب سيد اليهود في زمانه. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان وقعت في السبي فاعتقها، وده كان مهرها، وجعل الوليمة ثلاثة ايام. ادي اول سنة مهجورة، عايزين نحييها شوية. اتنين، أن يدعو الصالحين فقراء أو أغنياء. يبقى مين اللي يجي يحضر العرس؟ عايزين ندعو الصالحين، سواء كانوا بقى غلابة، سواء كانوا ميسورين كده أو كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. يبقى ما يأكلش أكلك إلا راجل صالح. ثالث حاجة، إنه يولم ولو بشاه. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما دخل المدينة معهوش ولا حاجة، أخى بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع قال له: أنا عندي زوجتين اختار منهم، وعندي فلوس، أنا أغنى أغنياء المدينة، خد نص فلوسي وملكش دعوة. قال له: لا لا لا، قل لي بس فين السوق، دلني على السوق. بعدها بكم يوم النبي صلى الله عليه وسلم بص لقى لحية سيدنا عبد الرحمن مصفرة وفيها أثر الطيب. يعني مالك، إيه الأخبار، في حاجة حصلت، إيه اللي عمل فيك كده؟ قال: تزوجت. قال: وبكم أصدقتها؟ قال: بوزن نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء، اعمل وليمة ولو حتى بخروف. طيب احنا بنقول دي كده اللي واحد عنده سعة. طيب ينفع ان انا أولم بس بأي حاجة بقى عندي، بشوية ملبس ولا بشوية أي حاجة بقى من اللي انا هعملهم، يعني أي حاجة تيجي معايا، ينفع؟ ينفع. الحديث في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية، احنا لسه قايلين دلوقتي اهو، عمل الوليمة 3 أيام، كانت ايه؟ أنس بيقول: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال بنى فيها بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم. ما كانش فيها ما كانش فيها لحمة ولا كان فيها فتة، يعني ما كانش فيها الموضوع ده خالص، إنما جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، جمعوا له كل واحد بقى يجيب حاجة، اللي بقى جاب جبنة واللي جاب مش عارف ايه، هنقول الحديث دلوقتي. يبقى ينفع يولم بغير اللحم اللي يتيسر ليه، بس لازم يعمل حاجة. يستحب في الوليمة انه يشترك مع العريس ذو الفضل، يعني الاخوة يجمعوا ويجيبوا له، والناس الميسورة، ويبقى ده من خير الهدي انه يشتركوا معاه في الوليمة. الحديث برضو في الصحيحين في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية برضو، بيقول أنس: حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، أم سيدنا أنس، مين اللي جهزها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أم سليم، فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. كلمة عروس بتطلق على الراجل وعلى المرأة، يتقال رجل عروس وامرأة عروس، احنا بنقولها بالبلدي بتاعنا عريس وعروسة، لكن الفصيح وما عليه اللغة أن يقال عروس. المهم، فبيقول النبي الصبح إيه؟ عروس. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. النبي قال لهم اللي عنده حاجة يجيبها. في رواية: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به. قال: وبسط نطعا، بسطوا فراش، فجعل الرجل يجيء بالأقط، القشطة أو الجبنة، نوع من منتجات الألبان، وجعل الرجل يجيء بالتمر، خدوا بالكم لبن وتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا، حطوا التمر على اللبن على شوية سمن، وبدأ بيسموه الحيس، كان طعام عندهم من الطعام الشهي يعني، فحاسوا حيسا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء، فكانت هذه وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحكام الوليمة إنه يحرم تخصيص الأغنياء بها، يعني يدعو بقى ايه رجال الاعمال زي ما بيحصل في الاوتيلات وبيحصل في كذا، فجايب الناس اللي تنفع بقى يجوا ياكلوا من الكلام ده، من البوفيه المفتوح اللي حاطين فيه كذا وكذا، فجايبين الاغنياء فقط. فلو حصل الكلام ده هذا يحرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم قال: شر الطعام طعام الوليمه، يدعى لها الاغنياء ويمنعها المساكين، ومن لم يجب الدعوه فقد عصى الله ورسوله. وده الحكم السابع، وجوب تلبيه الدعوه. لو واحد عزمك على وليمة عرسه يجب عليك أن تجيب دعوته. قال صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. طيب لو كنت صايم عامل فرحه يوم الخميس وعامل الفرح قبل المغرب وحطوا الوليمة، ينفع تفطر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. يصلي هنا بمعنى إيه؟ يدعو، يدعي له جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك، كذا كذا كذا. وإن شاء أفطر وإن شاء صام، إن شاء أفطر وإن شاء صام برضو. ليه؟ حديث رواه النسائي والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يتعقبه الذهبي. قال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أصبح فدخل على أهل بيته: هل عندكم من طعام؟ آه عندنا. إيه؟ عندنا كذا وكذا. فأكل منه وقال: أصبحت صائما، يعني أصبح صائما، ثم رجع في ذلك. وقال بقى إنه الصائم المتطوع ده أمير نفسه، عايز تفطر في أي وقت ما عندكش مشكلة، وليس عليك أن تقضي هذا اليوم. طيب لو عزمني على فرح، بس الفرح فيه منكرات، الفرح فيه قاعة وهيحصل معازف وهيحصل اختلاط وهيحصل وهيحصل، ينفع ان انا دلوقتي انت لسه بتقول واجب ان انا احضر له؟ شوفوا، قال الامام الاوزاعي، والاثر عنه رواه ابو الحسن الحربي في الفوائد المنتقاه بسند صحيح، قال: لا ندخل وليمة فيها طبل ولا معزاف. ما ندخلش على فرح فيه معازف ولا فيه طبل في نفس الوقت. طبعا الافراح بقى اللي بتتعمل في الشوارع واللي بتتعمل برضه في القاعات والفنادق لا تخلو احيانا من خمر، ويقول لك انا مالي هم قاعدين بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر. وهي دي مشكلة، ان يتعمل الفرح في اوتيل والاوتيل فيه بار، وانت تخش ويبقى موجود الخمور قدامك، ما ينفعش. مكان يعصى ربنا فيه وتتنذر لعنات ربنا عليه علشان المعاصي اللي بتحصل دي، زنا وفجور وخمر و تقعد فيه ازاي؟ افرض اصابك لعنة من هذه اللعنات، تعمل بها ايه؟ ده الكلام اللي احنا بنقوله للناس برضو لما بتيجي اوقات المصايف والبتاع، يقول انا مالي انا هبعد وانا كذا. اقول له: طب يعني مكان بيعصى ربنا فيه ليل نهار تروح تقعد فيه؟ روح في وقت ما يكونش فيه المنكرات دي قدامك وانت ماشي واخد زوجتك، بعدين تبص على عورة راجل، فين شهامة الرجالة؟ ايه الدياثة اللي ما بعدها دياثة دي؟ ما ينفعش ان انت ترضى ان زوجتك تشوف حد لابس مش عارف ايه، ولا ان انت تتص انت في حاجات زي كده، تخش اوتيل وبعدين تبص تلاقي مش عارف كذا وكذا. ده ينفع في انهي شرع ده، وفي انهي دين ده، وفي انهي اخلاق دي، ان احنا نبقى راضيين بهذه المنكرات؟ لا، انا ما ينفعش ابقى في مكان كده، وانا مش هينفع انكر ولا هينفع اعمل حاجة، فيبقى اتقي الشبهة من البداية، وما ينفعش يتعمل الكلام ده من غير هذه الضوابط. فيبقى لازم الافراح دي لا تشتمل على هذه المعاصي، فاذا اشتملت على هذه المعاصي وجب الامتناع، ويحرم عليك تلبية الدعوة. لسه بنقول واجبة، بص الحكم اتقلب 180 درجة بقى حرام. اللي يروح ويحضر بقى الفرح يستحب له بعد ان يأكل ان يدعو، يعني انت كلت اشتغل باللي كلت بيه يعني، فيقول الدعاء: اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة وافطر عندكم الصائمون. ويدعو له ولزوجته بالخير والبركة خاص. شوفوا الحديث، رواه ابن سعد في الطبقات والطبراني في الكبير وحسنه الألباني من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال نفر من الأنصار لعلي، اسمعوا بقى القصة من أولها عشان جميلة قوي. سيدنا علي لما هاجر، فشوية من الأنصار قالوا له: ايه عندك فاطمة؟ انت يعني ما اتجوزتش فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لغاية دلوقتي ليه؟ عندك فاطمة، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، روح للنبي كده وسلم عليه ويعني وري له وش. فقال لما ذهب سيدنا علي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي، بصوا بقى النبي وحكمته وفراسته، قال: ما حاجة ابن أبي طالب؟ جاي ليه؟ فقال: يا رسول الله ذكرت فاطمة، يعني جت على بالي، يعني برضو يعني فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا وأهلا، مرحبا وأهلا، ولم يزد عليهما. بصوا أدب الصحابة، سيدنا علي ما قالوش يعني يعني ايه مرحبا واهلا؟ يعني نخلص الموضوع يعني ولا ايه الحكاية؟ يعني هنمشي ولا لا؟ هو خرج كده فقال: فخرج علي ابن ابي طالب على اولئك الرهط من الانصار، الناس برا مستنيين، وها هتتجوز؟ ايه النظام؟ النبي قال لك ايه؟ قالوا: ما وراءك؟ قال: ما ادري غير انه قال لي مرحبا واهلا. قال لي مرحبا واهلا، طب مش فاهم ترجمه، يعني هنكمل ولا ايه الحكاية؟ فقالوا: يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم احداهما. يا عم ده كفاية عليك، ده قال لك مرحبا واهلا، يعني رحب بيك وقال لك انت من اهلي، عايز تاني؟ فقالوا: يكفيك احداهما، اعطاك الاهل والمرحب. فلما كان بعد ذلك، بعدما زوجه، قال: يا علي، انه لابد للعروس من وليمة. فقال سعد رضي الله عنه: عندي كبش. سيدنا علي كان فقير، فهيجيب منين وليمة دلوقتي؟ فقام سيدنا سعد وقال له: انا عندي كبش. وجمع له رهط من الانصار بعض الصياع من الذرة، جابوا له شوية ذرة. فلما كانت ليلة البناء، قال: لا تحدث شيئا حتى تلقاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما تعملش حاجة لغاية ما تجيلي. طيب حاضر. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصوا بقى دي، بماء النبي راح قالها تمية، فتوضأ فيه، والمية بقت تنزل، فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بتنزل في الإناء، فتوضأ فيه ثم أفرغه على علي. بركة النبي صلى الله عليه وسلم، عايز ايه تاني؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تحدث شيئا، ودعا بالماء فتوضأ ثم أفرغه على علي، فقال: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما، فولدت الحسن والحسين. يبقى برضو كده يوم البناء تقول من السنة: اللهم بارك فيهما وبارك لهما في بنائهما. يا رب ربنا يبارك لك في زوجتك ويبارك لكم في ليلتكم هذه، دي من السنة. في صحيحين برضو من حديث أمنا عائشة بتقول: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي. خدوا بالكم دي برضو من الوصايا للعروس، إن أمها تبقى معاها لغاية آخر لحظة علشان الوحشة والقلق وكذا، فتبقى أمها جنبها في إيه يا حبيبتي، عادي خالص، الدنيا ظريفة، الكلام اللي ينعش قلوب البنات يعني. فبتقول: فأدخلتني الدار، دخلت دار النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا: على الخير والبركة وعلى خير طائر. طائر يعني نصيب، يعني يبقى ليكم إن شاء الله أفضل نصيب وأفضل حظ، ويبقى يوم مبارك عليكم كلكم إن شاء الله. في المسند الحديث بقى المشهور، انه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفأ، اي دعا انسان اذا تزوج، يقول له ايه؟ بارك الله لك وبارك الله عليك، وجمع بينكما على خير او في خير، في روايتين: بارك الله لكما وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير او على خير. جميل، تعالوا بقى نقول وصايا للعروسين عشان يبقى شهر عسل مستمر باذن الله طول العمر. أول حاجة، سألنا بعض الأخوات في الاستبيان: تحبي تقضي شهر العسل فين؟ ما هو ده اللي بيحصل، اسمع بقى وتغني ظلموه بعديها. أول حاجة واحدة قالت: في مكان لازم يكون فيه هوا وبحر. ناس قالت في الساحل، ناس قالت حتة فيها خضرة، وفي ناس اختارت بعض الدول. أطرف الحاجات، واحدة قالت: عايزة شهر العسل يكون في هواي. استنى بقى ليه؟ عشان المناظر الطبيعية والحيوانات، عايزة أقضي معاهم شهر العسل. فيعني مع الحيوانات فبسط عريس يعني. فكرتني بواحدة كلمت أحد المشايخ، فبتقول له: أنا شفت في المنام إن أنا راكبة حمار. قال لها: أبشري، أنت متجوزة؟ قالت لا. قال لها: أبشري، هتتجوزي إن شاء الله. فالشاهد، فدي عايزة تقضيها مع الحيوانات. لكن الحمد لله يعني في ناس قالت: انا نفسي جدا يعني لو ربنا ييسر الامر ان انا اقضي الشهر ده ولا الوقت ده اقضي في عمره. للاسف الشديد حصل الموقف ده، شباب كل ما يجي: يا ابني اتجوز. راح فين؟ رايح لي تايلاند. يا ابني تايلاند دي فيها موبقات وعاصمة الدعر في العالم، ايه اللي يودي اخ واخت في مكان زي كده؟ لا راحوا اندونيسيا، مش عارف راحوا فين. فاخ طلعت وقال: انا عايز اعمل عمره. اتفرج بقى على اللي عملوه فيه. عمره؟ عمره ايه يا شيخنا دلوقتي؟ حد يتكلم في الكلام ده؟ عمره ايه ده؟ انت بتتجوز. قلت له: روح ومالكش دعوه، انت محتاج في الوقت ده سكن وراحه، والكلام ده هيعمله لك الحرم. مش لازم يعني هتبقى عمرة يعني ما انا معاه فاهم، بس على الاقل انه يبقى في نوع من الارتياح ده. وفعلا عمل كده الاخ، وما شاء الله من اسعد زوجين فضل الله عز وجل. لكن هو كده احنا عندنا مشكلة، احنا فاهمين الدين سجن، دي هيعمل لي مشكلة، انا عايز انا احنا في شهر العسل في ايه وتخليك مفتح معايا شويتين. لا، مين قال؟ بالعكس، ده يديني الراحة دي. امال يعني اروح اقعد في الحتة الفلانية وفي الحتة الفلانية ليه؟ اللي رايح يقعد لي في تايلاند ده يعني هتروح تقعد فين؟ اماكن مش هيحصل فيها منكرات ما شاء الله، تتنزل عليها الرحمات، الرحمات قاعدة ترخ كده ما شاء الله ما شاء الله يعني، ولا هتروح في اي مكان من الاماكن دي؟ لازم نبقى مقيمين الموضوع بشكل اخر. انت عايز ايه؟ عايز تبقى سعيد، والسعادة عمرها ما هتيجي والله العظيم للمرة الالفة اقولها، عمرها ما هتيجي بالمعاصي، ده تزيين ابليس. ابليس اللي بيزين المكياج اللي بنقول عليه ده، بيحط شوية مكياج عليها ويلا بقى عشان تعيش بقى، وعشان ده هم يومين بعدين يا سيدي تبقى التوب ما فيهاش مشاكل، واللي تخلع الحجاب وتسافر من غير حجابها ولا حاجة عشان بس برضو اليومين دول بعد كده هبقى ملتزمة وبقى كويسة وكل حاجة، بس يقضي اليوم ده. مش الكلام ده معناه ان احنا للأسف الشديد كده بنستهزأ بشرع ربنا؟ ليه كده تقول كلام صعب كده؟ اصل احنا بنقول اصل يا رب الشرع ده ما ينفعناش الشهر ده، خليه كده على جنب شوية بعد كده بقى نبقى نلتزم به. يبقى ربنا شرع الشرع علشان يضيق علينا وعشان ما نعيش فاحنا طهقانين من الشرع ده، لما معلش بقى نعمل اللي احنا في مزاجنا وبعد كده نبقى نرجع له تاني، ده ينفع؟ هو كده كأن لسان حالنا كده. فما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش تبقى انت قاعد تقول اعمل بس شوية الذنوب دي وبعد كده ابقى توب، وما يدريك لعل الساعة قريب. خلونا في الناس اللي قالت كلام حلو دي، اللي قالوا عايزين نعمل عمرة، واللي قالوا عايزين الفترة دي فعلا نستفيد منها تبقى سعادة حقيقية، نبقى فرحانين وفرحانين ببعض وبنستمتع ببعض، بس في نفس الوقت مرضيين عننا ربنا في السماء، فربنا يجمع بيننا، فالواحد يبقى في منتهى السعادة، حاسس انه مفيش تناقض، ان انا بعمل معاصي وعشان امتع نفسي فايوه بلاش بقى كلمة المعاصي دي، بس بقى وجع القلب ده خليني اعيش بقى شوية. تناقض، صراع، ليه؟ ما تعمل الاثنين وتبقى انت الفايز وانت السعيد بجد. طيب عايز اعلق بس على الاستبيان ده بشوية حاجات. في حكاية انه نطلع الحتة الفلانية والعلانية، اول حاجة انا عايز اقول لك يا عروسة، قدري امكانيات زوجك، بلاش من الاول رغباتك هي اللي تتحكم فيكي، اصل ده هيخليه بعد شوية ينفر. هو ممكن في الاول ماشي 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 ماشي، بعد شوية بقى هو يبتدي يحسب الحسابية والدنيا عملت ايه، ليه ده كله مصاريف دي كلها وعملنا كذا، يبتدي يحس ان الموضوع ليه شق مرهق بالنسبة له، فبلاش ترهقيه من الاول. تاني حاجة عايز اقول، اللي قاله تايلاند وبتاعه مش عارف ايه، النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين. العلماء قالوا لا يجوز السفر الى بلاد يكثر فيها الفساد والمجون ولا تدين بالاسلام، ما ينفعش. طب انا هروح تركيا او انا هروح مش عارف ايه بلد مسلمة بس البلد فيها فساد كبير، ما ينفعش. ينفع تروح تسافر في مكان يعصى الله عز وجل فيه؟ ما ينفعش. ما تحبكهاش بقى وتقفلها انت النهاردة مخليها غمقة كده ليه، خلينا نعديها ونسوي. انا بقول من الاول خالص كل الوصايا دي، هو انا هستفيد ايه من ان انا اضيقها عليك؟ انا في الاول وفي الاخر عايزك بس تبقى عايش بجد، والله الذي لا اله غيره انا اتمنى لكل واحد منكم يبقى في منتهى السعادة ويبقى بجد عايش مرتاح البال، طمأنينة، سكينة، يحس بمعنى بجد السعادة الحقيقية. هو ده اللي انا بدور عليه وهو ده اللي انا بدلك عليه، عشان بعد كده ما تجيش تندم وتيجي تقول لي بيتنا مولع نار والمشاكل من هنا مش عارف اعمل فيها ايه وكل شوية خناقات الشياطين في بيتنا. فالاول خالص لازم نبقى فاهمين الموضوع ده. تعالوا بقى الى الليلة نفسها، ليلة العمر دي، بعد ما انتهت مراسم حفل الزفاف واختلى العروسان كل واحد منهما بالاخر، اول حاجة من السنة انه يضع يده على جبهتها. طبعا انتوا فاهمين، هتحط ايدك النص الاولاني هتقوله بصوت عالي، النص التاني هتقوله بصوت واطي، فاهم انت القصة دي؟ حط ايدك كده وتبتدي تقول اللهم اني اسألك من خيرها، وعلي صوتك، وخير ما جبلت عليه، وفي وطي صوتك بقى، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه،
عشان من الاول خلص تبقى تعدي الليل على خير، خليك حلو. بعد كده تتوضأ وتصليان معا وتدعوان الله عز وجل ان يجمع بينكما على الخير. عايزك في البداية نقعد ونبتدي نتفق. لسه هنقعد يا شيخنا؟ خلينا خلص، معلش خليك معايا لغاية الاخر. هنتفق على كام نقطة كده، 6 نقط. عايزين نعمل وثيقة العمر، عايزين نحدد كام حاجة مع بعض. الكلام ده في اللحظة دي مهم قوي، علشان خاطر هي هتوصل لها رسالة مهمة جدا، ان انت مش متجوزها جسد، ومش انت عايزها امرأة وخلاص بتقضي فيها رغباتك والسلام. انت متجوزها زوجة، انسانة ملتزمة، متجوزها علشان هي فيها صفات انت كنت بتبحث عنها. فمن البداية عايزين الوثيقة دي نبقى نتفق عليها، نتفق مع بعض واحنا بنتكلم مع بعض شوية كده، وده مهم قوي علشان هي استقرارها النفسي اصلا، علشان مش على طول على طول يلا 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 واحنا متنشنين بقى ومش عارف ايه. لا لا لا، واحدة واحدة ابتدي اتكلم معاها ويبتدي يهزروا مع بعض، وهم بيبقوا عاملين اكل وتاكلوا مع بعض شوية وانت قاعد بقى بتتكلم معاها يعني. فتقولوا ايه مثلا؟ رقم 1 نجدد النية. ال6 نقط اللي عايزين نتفق عليهم، اول حاجة نجدد نيتنا، احنا متجوزين ليه؟ حلو قوي، نعيد تاني الكلام اللي قلناه من اول السلسلة. ايوه احنا بنتجوز علشان نرضيك يا رب، احنا بنتجوز علشان خاطر نقر عين النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنتجوز بجد عشان نسعد نفسينا. ماشي، نسعد نفسينا بالسعادة الحلال، علشان نعف نفسينا، علشان نقضي الوطر فيما يحبه ربنا جل وعلا. احنا بنتجوز علشان نقفل ابواب المعاصي، مش عايزين نقع في وحل المعاصي بتاع الشهوات، عايزين نكثر نسل امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا نيات بنجددها عشان نحاسب بعض بعد كده. احنا كنا متجوزين عشان نتعاون على طاعة ربنا، فين ده؟ انت اخر مرة صليت معايا كان امتى؟ اخر مرة اتفقنا ان احنا نصوم مع بعض ونفطر مع بعض كانت امتى؟ اخر مرة مسكنا مع بعض مصحف امتى؟ اخر مرة خدتني لدرس علم كان امتى؟ انما لو خدناها على انها شهوات وخلاص، طب ما خلاص انتهت القصة، حقوقك حدها لك. لا، حقها مش فقط حق الزواج او حق الفراش، لا حقها حاجات تانية. وحقك مش هو بس كده اديني لبستله، ها يعني مش هينفع للنظام ده. يعني المسألة مش مسألة قضاء وطر، المسألة مسألة زواج. تاني حاجة هنتفق على اعمال طاعات من البداية هنتعاون مع بعض فيها. ايه رأيك؟ عايزين كل يوم ربع ساعة كل واحد مننا يمسك مصحف ويقرأ. والله العظيم والله العظيم ده اولا بيطهر قلب الواحد، بيحدث له الراحة النفسية، بعد كده تبقى سعادة ما بعدها سعادة، ان انت تبقى حسيت ان انت عملت خير وعملت طاعة، وفي نفس الوقت مهني نفسك مفيش مشاكل. بس نجتمع على طاعات من الاول، نتفق على ايه هي الطاعات دي. يعني فكريني بالاذكار عشان انا بنسى على طول وقتها، ما تنسيش تبقي قبل المغرب بنص ساعة تقوليلي. فكريني باورادي عشان انا ساعات برضو كذا، فكريني نعمل كذا وكذا. نتفق على شوية طاعات، نسمع مع بعض درس ونكلم ونعلق عليه، ايوه واخد بالك الموضوع ده، المسألة دي، الكلام ده مهم قوي، احنا قلنا ده اللي بيألف القلوب. رقم 3 عايزين نحط شعار، اين الحكم الا لله. الحكم لمين؟ لربنا. انت ليك القوامة على عيني وراسي، بس القوامة دي لو في معصية ربنا بتستخدمها ما تنفعش، والعكس انت صحيح ملتزمة وصحيح عايزة ربنا وكل حاجة، لكن لما تخالفي امر ربنا لا، حتى ولو كان عشان ترضيه لازم نحط خطوط حمراء. يبقى شرع ربنا هو اللي بنتحكم اليه، عرف، عادة، كلام الناس، اهوائنا، كل الكلام ده لا، ان الحكم الا لله. رقم 4 عايزين نبني حياتنا على المحبة والرحمة والمودة والعشرة الحسنة. طيب نتفق بقى، لما نتشاكل نعمل ايه؟ هيحصل مشكلة، سنة اولى جواز لازم هتحصل مشاكل. ليه؟ هي من بيت غير بيتك، وليها طبع غير طبعك، وبقالها سنين متعودة على حاجات، وانت بقالك سنين متعود على حاجات. لما تقفل عليكم باب واحد وبقيتوا تحت سقف واحد لازم هتحصل مشاكل، لازم هتحصل اختلافات، في اختلافات في الاهداف. صحيح ممكن اهدافنا الكبيرة واحدة، لكن هي ممكن وسائلها مختلفة. فعشان كده لو حدث اي خطأ من احد الزوجين في حق الطرف الاخر علينا نحط مبدأ الصفح والعفو. ربنا قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. تعفوا خلاص مش هتعاتبها، مش هتلومها، تصفح، تبدأ صفحة جديدة، تغفر لها، خلاص بالعكس تشوف المسألة بشكل مختلف تماما، تبدل لها هذه السيئات حسنات. يعني بدل ما انت شايف الموضوع كده تقول خلاص انا كنت عارف ان انت بس كنت متضايقة حبتين اليومين دول، انتهت القصة، ولا تلومها بعد كده في هذه المشاكل مرة تانية. مبدأ مهم جدا، ده خامس حاجة عايزينه يبقى مبدأ وشعار برضو، مشاكلنا ما تخرجش من غرفة نومنا طول عمرنا. حتى بعد كده لما يجي اولاد المشكلة تبقى في اوضه النوم، الاولاد ما يسمعوش الكلام ده، الاولاد بيطلعوا معقدين نفسيا بسبب المشاكل دي. تبقى انت زعقت وعملت، ده ثابت طبيا ان المرأة لما تبقى حامل بالذات بعد الشهر الخامس لما بتتكون حاسة السمع عند الجنين، فلو انت زعقت الولد ده بيطلع عصبي، فلما الولد بعد كده تبص تلاقيه عنده مشكلة نفسية وتلاقي نفسك انت السبب، عمرك ما هتسامح نفسك. فعشان كده الجواز بيأدب، وانتوا حاسبينه شهر عسل بجد، ده انت هتتأدب وتتربى تمام يعني. فهو كده لازم ناخد بالنا من المعنى ده كويس قوي، مشاكلنا ما تخرجش من غرفة نومنا. لما يحصل مشكلة ما يبقاش قدام الاولاد، هي ما تنقلش الكلام ده ابوك وعامل ومسوي الكلام ده ما ينفعش خالص، دي كده بتهدمه نفسيا تماما، لازم الولد ده يطلع معقد نفسيا. سادس حاجة، عايزين نقعد نسجل اهدافنا. يعني واحنا قاعدين بنتكلم كده واحنا قاعدين بندردش، ايه رأيك نجيب ورقة وقلم ونقعد نسجل الاهداف بتاعتنا؟ مثلا ايه احنا عايزين خلال الشهر ده هنعمل ايه، خلال شهر العسل ده ممكن حاجات خفيفة يعني هنتفق عليها، ما انت مش طول النهار والليل يعني هتبقى قاعد ما وراكش حاجة شغلة ولا مشغلة، يعني اكيد في حاجات تانية هتعيشها في حياتك يعني. فيبتدي نفكر في بعض الاعمال اللي احنا نتفق عليها. ايه رأيك عايزين نحفظ مش عارف مثلا حزب، هنحفظ صورة كذا ونسمحها لبعض، هدف اهو حطينه. احنا عايزين مثلا نخلص حاجة معينة، هنسمع مش عارف دروس كذا مثلا، عايزين نشد حبتين، انا مفرط في النوافل، انا عندي مشكلة في كذا من العبادات، نتفق على شوية اهداف عايزين نحققها في فترة قصيرة وعلى المدى البعيد. اتجوزتيني ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا، وانا اتجوزتك عشان كذا وكذا وكذا. يبقى دي الخطة اللي تتحط بيننا وبين بعض. انا قلت ان الكلام ده كله من التهيئة، من التهيئة النفسية للعروس ومن التهيئة النفسية ليك، يعني لازم المسألة دي اساسية جدا. الموضوع البناء واداب المعاشرة وغيرها الجزء النفسي اساسي قوي فيه، واخدين بالكم؟ طيب تعالوا بقى لليلة البناء، اداب وايمانيات. اكيد انا عايز اتكلم من ناحية الايمانية، مش عايزين نضيع اي عمل الانسان بيعمله من غير ما نشوف ازاي نتعبد ربنا به. اول حاجة لابد من الرفق واللطف، الرفق واللطف، لانه دايما هيجي في الاداب انك تداعبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، في رواية مسلم تضاحكها وتضاحكك. يبقى في نوع من اللطف في التعامل والمداعبة والكلام الجميل اللي يرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى. طيب اول حاجة من اللطف تعالوا شوفوا السنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على امنا عائشة، اسماء بنت يزيد، فاكرينها بتاعت ان حسن تباعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله، اسماء دي هي اللي زينت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي اللي روت الحديث، والحديث ذكر الشيخ الالباني في اداب الزفاف، قالت اسماء اني قينت يعني زينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جئته فدعوته لجلوتها. عارفين لما تيجي ترفع الطرحة كده او ترفع نقابها، فهي هيئوها وملبسينها وتمام، فتعال بقى نادوا على النبي صلى الله عليه وسلم علشان خاطر يعني يكشفها. فجاء، بصوا تحس كده ايه هيشوقوكوا للجواز، فجاء فجلس الى جنبها صلى الله عليه وسلم، فاتى بعص يعني بقدح، جابوا له اناء لبن فشرب هو صلى الله عليه وسلم، ثم ناولها النبي صلى الله عليه وسلم، هو شرب وراح جاي مدي السيدة عائشة ناولها، فخفضت رأسها واستحيت، فلما جه النبي صلى الله عليه وسلم يديها اللبن اتكسفت، فقالت أسماء فانطهرتها، ما تاخدي من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وقلت لها خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأخذت فشربت شيئا، شربت كده وهي ايه برضه حاطه راسها ومستحيه، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعطي تربك، الا طب ادي صاحبتك، تربك يعني صديقتك، قالت أسماء فقلت يا رسول الله بل خذه فاشرب منه ثم ناولني، قالت له لا 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 خد انت واشرب منه. فأخذه فشرب منه ثم ناولني، راح واخد وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم خد جرعة كده وادها لأسماء. قالت فجلست ثم وضعته على ركبتي ثم طفقت أديره وأتبعه بشفتي لأصيب منه شرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فين الحتة اللي النبي شرب منها علشان بركة ريقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنسوة عندي ناولنيهن، بص برضه هو قاعد يلا يا عائشة اديها اللبن عشان يخليها تتكلم. فقلنا لا نشتهيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمعنا جوعا وكذبا. لا عايزين تشربوا، ما تكذبوا علينا، ما عايزين عينكم في اللبن. هذا من أدب اللطف والمداعبة لها. يبقى أول حاجة في ليلة البناء من الآداب الرفق واللطف. الأمر الثاني ما يقوله الزوج عند البناء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وحسنه الألباني قال إذا أفاد أحدكم امرأة، تعلموا الأدب، هذا الضائع في بعض الحاجات لما تشتري أو تتزوج حديثا، إذا أفاد أحدكم امرأة يعني تزوج أو خادم أو دابة، لو اشتريت عربية جديدة فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، وإن كان بعيرا فليأخذ بذروة سنامه. يبقى العربية تيجي كده على الإزاز القداماني وتحط إيدك وتقول اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما هي لها، لأنها كأنها هي الجبهة بالنسبة للسيارة يعني. ده الأمر الثاني. الأمر الثالث تصلي معا، يستحب أن يصلي ركعتين لأن ده المنقول عن السلف. روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال تزوجت وأنا مملوك، اتجوزت وأنا كنت لسه عبد، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة، قال وأقيمت الصلاة، جاء وقت الصلاة، قال فذهب أبو ذر ليتقدم، هما في البيت وما فيش مسجد قريب، وجاء وقت الصلاة فأرادوا أن يصلوا في بيت هذا الرجل كويس، فجي سيدنا أبو ذر هو اللي يتقدم عشان يبقى إمام، فقالوا أي الصحابة قالوا إليك، لا ما تتقدمش أنت للصلاة. فنظر إليهم سيدنا أبو ذر وقال أو كذلك، يعني ما ينفعش أنا اللي أدخل؟ قالوا نعم. ليه؟ حديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه، لا في محله ولا في بيته ولا في المكان الذي له ولاية عليه. يبقى من السنة أن صاحب البيت هو اللي يتقدم إلا إذا أذن صاحب البيت لغيره. بيقول فتقدمت، أبو سعيد بيقول أنا رحت متقدم ومصلي بيهم، قال فعلموني، قالوا لي إذا دخل عليك أهلك ليلة البناء فصلي ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره، تمام كده، ثم شأنك وشأن أهلك، ملناش دعوة بعد كده بقى أنت عايز تعمل إيه، المهم تصلي ركعتين قبل أن تدخل بأهلك. والأثر أيضا في مصنف ابن أبي شيبة عن شقيق قال جاء رجل يقال له أبو حريز فقال إني تزوجت جارية شابة بكرا وإني أخاف أن تفركني، خايف أنها تبغضني بعد كده أنا حبيتها وتعلقت بيها وخايف يحصل بيني وبينها أي مشكلة، راح لسيدنا ابن مسعود يسأله عن ذلك، فقال ابن مسعود إن الإلف من الله، اتعلموا بقى الكلام ده، والفرق من الشيطان، يعني البغض والكراهية لا يفرق مؤمن ومؤمنة، يعني ما يوصلش الموضوع ان انت تبقى كارهها مش طايق انك تسمع اسمها ولا تشوف صورتها، يعني حتى ولو حدث في يوم من الايام انه لم يحدث وفاق ليس معنى الطلاق معناه العداء، لا، لم يحدث بينكم وفاق قدر الله ما شاء فعل، الامر هكذا شأن المؤمنين، لكن للأسف احنا محتاجين نتربى ايمانيا من الالف الى الياء في المعاني دي كلها. المهم قال إن الإلف من الله، إن الإلف من الله والفرق من الشيطان يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم، عشان تيجي بعد كده تقول أدينا جربنا الجواز، ما احنا كنا عايشين ولا جواز بلا وجع قلب، أدي الجواز وأدي اللي جالنا من الجواز، فيكره إليك ما أحل الله عشان تقع في معصية الله، فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين. يبقى من السنة صلاة الزوجين معا، ده تالت حاجة. قلنا الصلاة دي حكمتها ايه؟ انها ما تحسش ان انت متجوزها علشان مزاجك وخلاص، لا انتوا بتجتمعوا على طاعات، انت بتعينها على طاعة ربنا، المعنى ده مهم قوي. رابع حاجة ما يقول عند الجماع. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فليقل: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. يبقى من الأدب الذكر، علشان هذه أوقات غفلة، هو مشغول بقضاء وطره، فيكون سبب أنه يغفل عن ربنا في اللحظة دي. تسمي وتذكر ربك، هذا أمر مهم جدا. عايز بقى أقول فقهيات العلاقة الزوجية، مهم جدا في مسألة ما يسمونه بالثقافة الزوجية أو الجنسية، أنه دايما بيروج لها إعلاميا دلوقتي ليه وبتاعة، والبيوت بتخرب علشان خاطر 90% من مشاكل الفراش. عايز أقول في البداية، طبعا في كلام كثير يستحيى منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كفاني القول بأن هذا مما يستحيى. الحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني، قال: إن الله لا يستحي من الحق. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أعجازهن. يعني المسائل دي لا يستحي من ذكرها بالذات، ان احنا ندرس الكلام ده أيوة في المسجد ويتقال، علشان خاطر ما ياخدش المعلومة من كلام لا يمت إلى هدي الإسلام بصلة. فأنا حبين المسائل بشكل لا شك فيه نوع من الستر والحياء، برضو أنضبط بضابط الشرع في هذه المسألة. عايز أقول في هذه المسألة، مسألة الثقافة هذه، لا ينبغي أن تهتك حرمات وأستار تحت مسمى الثقافة الجنسية. بمعنى ما ينفعش ندي المعلومة التفصيلية إلا في موعدها. علماء التربية بيقولوا لا تعطي المعلومة قبل أوانها، يعني تفاصيل التفاصيل التفاصيل. الشباب بقى في المراهقة وبيقعد يقرأ الكتب الصفراء ويقعد يخش على النت ويعمل، وعايز يفهم بقى علشان يبقى مش عارف ايه ويثبت رجولته وكلام ده. وهي من ناحية تانية نفس الكلام، وشهوات، والشيطان قاعد بيلعب بالناس. طب انت خدت المعلومة هتعمل بيها ايه؟ انت ولا مليون سنة عشان تتجوز اصلا. هتقعد بس كده تعيشها في الأحلام، مش هتنفع القصة بالطريقة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحبين مثل النكاح. مش هيخلص المشكلة دي إلا الزواج، بمعنى الجماع. فما ينفعش تاخد مع المعلومات تفصيلية وتقعد تقرأ وتشوف وتعمل وتسوي، والله هتتعذب. إنما قبل البناء بفترة ممكن تقرأوا معا كتاب مهذب، يعني تقرأوا كتاب زي تحفة العروس مثلا. عادة برضو بيقرأوا الكتب المترجمة، المترجمة وفيها كلام فيه انتكاسات للفطرة، والناس قاعدة بتقرأ وبتتلقى من الأفلام الإباحية ومن كذا ومن مواقع الإباحية، بيتلقوا ثقافة للأسف الشديد لا تتماشى إلا مع منتكس الفطرة، وتحت مسمى إحنا بنتجوز تعمل كل حاجة. طبعا دي مشكلة تانية، انتكاسة الفطرة بسبب التغريب وبسبب الثقافات المستوردة. عشان كده بقول من الأول: إياكم ومطالعة المجلات أو الكتب الجنسية الساقطة البعيدة عن هدي الإسلام، إنما اسألوا عما يشكل عليكم، اسألوا أهل العلم الثقات والصالحون من رجال ونساء. برضو في أخت كبيرة هي اللي توجه، أو الأم بتقول، أو الأخت الأكبر الشقيقة هي اللي بتفهم البنت المعلومات اللي تحتاجها. وإحنا هنقول إنه في وسط الحاجات إنه كل واحد ومراته ليه قاموس خاص، فكل واحد ليه تجربة غير التاني، وده أمر ربنا جعله عشان كده في ستر. لما الستر ده انكشف البيوت اتهدمت، لما الستر ده اتكشف وبقت الناس تتكلم في عورات وفي بلايا سودة، حصل بعد كده خراب في البيوت. وهي بقى تقعد تقول ده انا جوزي ما ينفعش، اللي قاعده بتقول ده مش عارفه ايه وايه، وهو من ناحيه تانية يقول دي ما تملانيش فين، ويقعد يقرا في الكتب، تلاقيهم كل كتب تلاقيها اللذه الكامله والمش عارف ايه، فيقعد يقول فين ده، ما فيش اي حاجه من الكلام ده. فللاسف الشديد تحت المسميات دي الكبيره كله بيلهث وراء شيء، في الاخر خالص نقع في معاصي والبيوت ما بقاش فيها رضا وللأسف الشديد. إنما الآباء والأجداد كانت الأمور كانت مستوية عندهم، ما كانش الكلام ده مكشوف، ما كانش حد منهم شاف صور إباحية ودخل على مواقع انترنت اتفرج على زنا قدام عينيه، ما حصلش. فإنما الشباب اللي طالعين كلهم طالعين كده، حتى اللي بيخش المسجد وبيعمل مش عارف إيه تحت ضغط الشهوات بيقع في المعاصي ويقولك أنا ضعفت وأعمل إيه، ما أنا شاب وكوا وكوا، وحصلت المشاكل. بعد ما هتشوف انت حاسب ان انت كده خلصت، ما انت هتقعد تتعذب باللي انت شفته ده، وهتبقى عايزه وتتمناه، ولما تيجي تتجوز برضه هتبقى اسلوبك اصلا ممكن ينفر زوجتك. انا في مره من المرات كان لي عمل معين فكانوا بيجيبوا لي الفتاوى مسجله. الفتاوى المسجله دي اي حد بقى بيقول اللي هو عايزه، فتاوى مسجله على الانسر ماشين وبتبعت لي وانا اجاوب عليها ومسجله برضو، فكل واحد بيقول اللي هو عايزه. اسمع بقى النساء بيقولوا ايه، هي كده محدش عارف هي مين، فبالتالي بتقول انا مش حيوانه، هو بيعمل معايا كده ليه، هو حاسب نفسه ايه، وبتبكي بكاء شديد نفره منه. وهو في الاخر خالص حاجة تانية خالص، هو عايز كذا. حاجات تانية بتتعرض علينا، يدخل يقول لي اصلا انا لقيتها صعبة قوي، يعني ليه اصلا متعلمة تعليم ديني. يا سلام، يعني ايه المشكلة، اصلا انا كنت واقع ومنايل بستين نيلة، فانا عايز حاجات كده، فهي قافلة قوي، والطهرة العفيفة الكويسة مش مالية العينين طبعا. وراح يتجوز، راح يتجوز له مش عارف ايه، راح زنى في اوروبا ورجع تاني وما زال مش مكفيه مراته، ومراته مش عارفه تتطلق منه، هتتطلق ازاي وهتبقى مصيبه وطلاق وبتاع واهلها ملصمين الموضوع، مشاكل في بيوت الناس. كل ده منين؟ من البلاوي دي. البلاوي دي احنا قلنا ايه، قانون عند ربنا سبحانه وتعالى سنه، من يعمل سوءا يجزى به، لازم هتتجزى عليها، وهتتجزى هنا، لانه ايه، لئن شكرتم لازيدنكم. اداك نعمه، النعمه دي صحه، النعمه دي العافيه دي. انا هتكلم كلام صريح لانه لازم نتكلم كده في المسائل الخطيرة دي اللي بيقع في العادات السيئة. هو المني ده مش نعمة؟ مش ده اللي بيطلع منه الولد؟ طب وانت بتهرقه كده، انت حاسب ان دي ملهاش عقاب؟ لان شكرتم لازيدنكم ولان كفرتم كفرت بالنعمة ان عذابي لشديد. ما تجيش بعد كده بقى تيجي تقول انا حصلي وجرالي ومشاكل ومراتي عندها مشاكل وبيننا وبين بعض عدم وفاق. ولما تبقى مصيبة سودة ان شباب العشرينات بيشتكي من الضعف، يبقى فيه ايه؟ يبقى احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي، لازم الكلام ده نضبطه ونفهم قصة الثقافة الزوجية والكلام ده ينضبط بضابط الشرع. الأسس الشرعية اللي أسس عليها الإسلام العلاقة الزوجية، ائتي حرثك أن شئت. قال الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أن دي في اللغة معناها كيف شئتم، بالطريقة اللي انت عايزها، متى شئتم، في أي وقت، إلا ما نهى الشرع عنه اللي هو وقت الايه، وقت الحيض. كأن شئتم، متى شئتم، وفي نفس الوقت أين شئتم. لكن طبعا حرم زي ما انتم عارفين الضابط هنا انه يحرم على الرجل ان يأتي الزوجة مما حرم الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأة في دبرها. طلعت لوثة كده يقولك الاحاديث الوردة مش عارف ايه فيها كذا وفيها كذا. احنا في عصر فتن بجد، انا بتعرض علي حاجات يقولك لا لا الاحاديث دي كلها فيها ضعف. ليه بقى؟ ليه بتقول الكلام ده؟ علشان الشخص ده اطلع على حاجات كده فعايز يعملها، فلاقي ملعون ولاقي كلام شديد فيقولك لا 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 الاحاديث دي فيها مشكلة. طبعا الاحاديث صحيحة والاحاديث شديدة بأن من أتى امرأة في دبرها تتنزل عليه لعنة الله جل وعلا. قلنا أنه لا يجوز أن يأتيها وقت الحيض، لكن له أن يستمتع بها دون الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تأتزر ثم يضاجعها، صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. من الأمور المتعلقة أيضا بهذه العلاقة الزوجية تحريم نشر أسرار الزوجين، لا سيما في الأمور الخاصة بالجماع. روى الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل رجلا يقول ما يفعله بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. كل يجري على العروسة علشان خاطر ايه الاخبار، ويجري على العريس وانت عملت ايه وسويت ايه والكلام ده. فارم القوم اي سكتوا، فقلت ايه والله يا رسول الله انهن لا يفعلن وانهم لا يفعلون. ايوه الرجالة بتقعد تتكلم عملت وسويت والنساء بتقول. قال فلا تفعلوا، فانما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون. كأنه بالظبط كده بيكشف أسرار بيته وبيحكي لأصحابه، وأصحابه يحكوا عن زوجاتهم والكلام ده، والنساء مع بعضيهم وعمل معاك إيه وإيه الأخبار. هذا محرم شديد الحرمة، لأنه تتعلق بيه عورات وتتعلق بيه أمور خطيرة جدا، ما ينفعش. فلا يجوز بحال نشر أسرار الوقاع بين الزوجين. من الأمور المتعلقة أيضا أحكام المتعلقة بالعلاقة الزوجية الوضوء، دي سنة من السنن أيضا المهجورة، الوضوء بين الجماعين والغسل أفضل، لما روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، في لفظ وضوءه للصلاة، زاد أبو نعيم فإنه أنشط للعود. والغسل أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ليلة على نسائه، حديث رواه أبو داود وحسنه الألباني، طاف ليلة على نسائه أي دخل على نسائه في ليلة، وكان يغتسل عند كل واحدة منهن. قال أبو رافع فقلت له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدة؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. يبقى كلما جامع الغسل أفضل، لكن إن أراد المعاودة له أن يتوضأ أو يغتسل، وإن كان الغسل له أفضل. هذا من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من السنة أيضا اغتسال الزوجين معا. الحديث الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي، سبني أنا الذي أقوم بمثل ذلك. طبعا في أحكام فقهية لازم تتقال هنا. الغسل ده يجب بأمرين. الأمر الأول هو التقاء الختانين كما قال صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان الختان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل، حديث صحيح مسلم. الأمر الثاني أن يحدث، يعني بمجرد الالتقاء وإن لم يحدث أي نوع من الإنزال، ده بيسموه الفقهاء الإكسال. الإكسال اللي هو إيه؟ أن يحدث نوع من الالتقاء ما بين الرجل وزوجته لكن من غير إنزال. لو أنزل يجب اتفاقا، لو أنزل خروج المني ولو لم يلتقي الختانان، إذا خرج المني كما يحدث ذلك، ده عموما بقى يعني مش مسألة الجماع، زي ما يحصل حال الاحتلام أو يحدث في بعض الحالات المعينة، عادة لا يخرج المني إلا في حال اليقظة إلا عند الجماع، لكن يحدث في بعض الأحوال لبعض المشاكل الصحية عند بعض الرجال أن يخرج المني في اليقظة في غير الجماع. طيب ده مسألة خروج المني ولو لم يلتقي الختانان. طيب من الأمور المتعلقة بها المداعبة، قد يمزي الرجل. المزي هو خروج سائل رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة ولا يعقبه فتور ولا يخرج ماء دافق. الماء الدافق ده اللي هو ليه؟ المني. إنما يخرج منه شيء يسير عند مداعبته لزوجه، وقد كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. المزي ده نجس، لو لحق الثوب يغسل ثوبه ويتوضأ وضوءه للصلاة ولا يجب عليه الغسل. من أحكام الخاصة بالعلاقة الزوجية أيضا جواز العزل، والعزل هو ألا ينزل الرجل في فرج زوجته، وإنما يخرج ذلك حتى لا يكون الولد. والعزل ده اللي هم استفادوا منه الأحكام الخاصة بمنع الحمل وغير هذا، يجوز نعم مع الكراهة، يجوز مع الكراهة. واستخدام اللولب والأمور هذه بعض العلماء منهم الشيخ الألباني يرى أنه لا يستخدم ذلك إلا للضرورة. يعني الطبيبة تقول لو استخدمت حبوب تبقى مشكلة بالنسبة لها هتضرها، فيضطر انها تستخدم هذا. طيب مسألة تحديد او تنظيم الناس، ايه الحكم فيها؟ العلماء يقولون جائز في الجزء ممنوع في الكل. جائز في الجزء، انا ومراتي اتفقنا ان احنا مش عايزين اولاد دلوقتي. ليه؟ مش عشان الفلوس، لو علشان الدنيا غلا والوضع هربيهم منين والكلام ده، يبقى ده خشية إملاق، يبقى دخلنا في النهي. إنما هو شايف إنها صحتها في النازل وأحوالها الإيمانية ضايعة ومش عارفة تعمل حاجة والأولاد فوقيها وهي لسه صغيرة أو لسه ما عندهاش خبرة تعمل إيه الأمور دي كلها، يبقى في الحال ده ممكن يجوز هذا الأمر. أو الطبيبة تقول إنه يحتاج مثلا هي لازم فترة الرضاع ما يحصلش أي نوع من الحمل، لأن ده هيضر بصحتها لاعتبارات صحية معينة. المهم جائز في الجزء، ممنوع في الكل. يعني يعني ما ينفعش نقول كل الناس تنظم كل الناس تعمل، ما ينفعش، لا يجوز.
لا يجوز هذا، ممنوع في الكل جائز في الجزء. طيب طبعا استخدامها لأي حبوب منع الحمل أو غير هذا مشروط بشرطين، أن تكون هناك حاجة، الأمر الثاني أن يأذن لها الزوج، فإن لم يأذن لها الزوج فلا يجوز. طيب عايز أقول تنبيهات سريعة نقفل بها هذا الموضوع. تنبيهات للزوج: في ليلة الزواج عليك أن تسير الأمور بشكل تلقائي وطبيعي، كن مطمئنا ولا تتوقع النتائج قبل حدوثها. أنا افتكر ليلة البناء كنا قاعدين في المسجد، واليوم بقى اتقلب ضحك وهزار، والشيخ قاعد يقول مش عارف ايه وايه، المهم ايه، قال لي اركب مع فلان السيارة وروح. الراجل سايق العربية كل شوية ما تقلقش ما تقلقش يا عم، مش قلقان والله، ما تقلقش والله ما شاء الله المساكن. فاسكت والله، ما قاعد بضحك انا، قاعد ما فيش مشكلة خالص، ما تقلقش بس ما تقلقش ان شاء الله الامور هتعدي على خير ان شاء الله، ادعي بس. فهو في ناس بتربك الناس، يعني هتقعد ايه يا عم، مفيش قلق ولا حاجة، الدنيا هتبقى زي الفل، مفيش مشاكل عادي يعني. فكن مطمئنا ولا تتوقع النتائج قبل حدوث اسبابها. لاحظ معاني مهمة اوي، انت وهي في حالة نفسية مشتركة، يعني انتوا الاتنين زي بعض، هي زي ما انت خايف هي خايفة، فانت لو بقيت مطمئن وبدأت تتعامل من المسألة باسلوب سهل، انت ليك القوامة، انت اللي بتدير الامور، فهي معاك هتتجاوب، فعشان كده رايح اعصابك خالص، الدنيا ما فيهاش يعني، مش هيحصل الحرب العالمية التالتة لما حضرتك، مش هيحصل ان انت تدخل على زوجتك من اول ليلة، يعني عادي خالص الامور بينكم، حتى انتم من قبليها قبل البناء بكام يوم تقول لها عادي، يعني لو ما دخلناش من اول ليلة مش مشكلة، ايه المشكلة، وتبقى مهيئين الاهل، ان المشكلة من ناحية تانية انت وهي تبقوا متفقين، بس الاهل بقى من تاني يوم ها ايه الاخبار ايه المتاع ايه. فخذ الموضوع بانسيابية وما نتصرفش بشيء من العصبية او الارهاق النفسي. في نفس الوقت لازم تبقى فاهم ان فيه خصائص معينة للرجل والمرأة، ففي حاجات لازم تقدرها عندها، تحذر كل الحذر من استخدام العنف. الراجل يعني ساعات بيحصل الكلام ده يقعد يضربها ومش عارف ايه، الكلام ده ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجلد الرجل زوجته، ما ينفعش، قال لا تجلدوها جلد البعير. الاسلوب ده في التعامل والغلظة والعنف، احيانا بعض الناس يبقى فاهم ان ده بيثبت رجولته بطريقة معينة، وفي ناس بتبقى للأسف لبعض المشاكل النفسية عندهم بيطلع ده كله في هذه اللحظات. انما لا شك تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. يبقى تمر الأمور بطبيعية وبشكل انسيابي، ودعكم يعني دايما يقولوا أنه من حلاوة الزواج أحيانا بالنسبة للبكر وللرجل كذلك الذي لم يعهد النساء السذاجة دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا بكرا تلعبها وتلعبك وتضحكها وتضحكه، انتوا الاثنين انت فاهم ان دي احسن حاجه في الدنيا وهي كمان، وانتوا مش فاهمين حاجه في الدنيا، بس ماشي تمشي الامور، اللهم المستعان. ما هو ده بجد، ما هو لما الدنيا تبقى ستر انت كده راضي، انت كده مستريح، انما لما تبتدي الامور بقى تقرا في الكتب اللي انا بقول عليه ده ومش فاهم هو ده موجود ولا مش موجود، وانا كده ولا مش كده، وقعد بقى الكلام ده، هو ده اللي بيضيع الدنيا خالص. من السنه انه صبيحه الزواج يزور اقاربه، بيحصل العكس عندنا، الصباحيه بقى وبيجي له بتاع، لا من السنه كده. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي لما بنى بزينب رضي الله عنها: فأشبع المسلمين خبزا ولحما، ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فسلم عليهن ودعا لهن، وسلمن عليه ودعون له، فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه. يعني بعد البناء كان يروح يمر على نسائه وكل واحدة تقعد تدعي له: بارك الله لك في أهلك. فين دي؟ ده لو حصل الكلام ده في زماننا ده يبقى حاجة يعني. الله المستعان. في بدعة لازم بقى نقولها، بدعة نشر دماء البكارة، اللي هي بقى كلام اللي انتوا عارفينه ده، ويطلع بقى ويقول مش عارف الشرف والكلام ده، هذه بدعة منكرة، وهذا يخالف العفاف والستر والحياء الذي جاء الشرع به. الكلام ده لا يجوز بحال، لا يجوز أبدا أبدا، ولا أنها تطلع أمها، ما ينفعش ما ينفعش الكلام ده. لا طب أمها ما فيهاش حاجة، يعني أمها عايزة تطمن عليها، تطمن عليها ليه؟ المفروض الكلام ده بينها وبين زوجها، هذا من نشر أسرار الجماع الذي يكون بين الرجل وزوجته، ملهاش انها تكشف هذا الامر، انما الكلام ده خالص هي بينها وبين زوجها لا يجوز بحال. ولو امها قعدت تاني يوم وقعدت تحلفها لازم كذا، تاخد هذه الفراش ولا حاجة تغسله البنت وتبعد عن هذا البدعة المنكرة. عايز اقول لكم الوصية الخاتمة، لا تنسوا الذكر، لانه للأسف الشديد الوقت زي ما قلنا بيبقى وقت غفلة، وذكر ربنا سبحانه وتعالى ابن القيم بيقول في الوابل الصيب انه من فوائد الذكر انه يقوي القلب والبدن، فبذكر الله سبحانه وتعالى تطمئن القلوب، وفي نفس الوقت ده يكون سبب للسعادة الزوجية. عشان كده احنا عملنا في الاستبيان من المتزوجين بقى قلنا لهم قولوا نصائح للي مقبلين على الزواج او للي لسه حديثي عهد. ناس قالت علشان تعدوا فترة الغفلة دي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وناس قالت عليكم بالصحبة الصالحة، أصله بقى يعني غفلة والناس مش واخدة بعضيه، إنما ممكن الصاحب الصالح هو اللي ياخد بإيديا في الفترة دي يقول لي ما تنساش ربنا ما تعملش كذا، أو يستخدم معايا أسلوب جميل ما يخلينيش عايش في اللحظة نفسها فانسى ربنا سبحانه وتعالى. من النصايح برضو قالوا عدم الاختلاط الشديد بأهل الزوج. الأخت قالت لأنه بيأثر خاصة لو كانوا مش ملتزمين، بيقولوا الاختلاط الشديد، إنما لازم هيبقى فيه بينهم وبعض علاقة بينها وبين حماها وحماتها، والناحية التانية برضو نفس الحكاية بس في حدود ما تؤثرش عليا إيمانيا. عايز أوصي برضو وصية تانية بالتحصينات الشرعية. يا جماعة الناس بتقعد تقول المشاكل والسحر والعين والحسد والكلام ده كله، فعلشان ما تقعدش تعب دماغك بالمسألة دي قول التحصينات وخلاص، انت كده في حماية ولا حد هيقدر يقرب منك. المعوذات، آية الكرسي قبل ما تنام، خواتيم سورة البقرة عشان تكفيك من كل شر، لو تستطيع قراءة سورة البقرة قبل البناء او بعد ذلك يبقى افضل علشان نحفظ نفسينا من المشاكل دي. عايزين نبتعد عن المثاليات عشان في مشكلة كبيرة بقى اللي اسمها صدمة التعامل عن قرب، لما بقى هو قاعد فترة الخطوبة بيقول قصص وأفلام، وفي فترة العقد مكملين الدور، خلاص بقى خلصنا الادوار وخلصنا الحكاية وبقينا زوجين، فكل هيطلع. يعني كتير بيقول قبل الجواز هي وهو ما كنتش خالص بمسك أعصابي، إنما بعد الجواز الجيران بتسمع. ليه؟ لأنه خلاص بقى ما بقاش فيه حواجز يعني. فصدمة التعامل ده عن قرب عايزين نعديها باعتبارات كثيرة. نتكلم على الكلام ده من قبل البناء، يعني نبقى قاريين بعض كويس قوي، مقدرين بعض كويس قوي، علشان خاطر لازم زي ما قلت الاختلاف الطباع في سنة أولى جواز لازم هيحدث بعض المشاكل. الجدول الإيماني هو ده اللي هيبقى عربون دوام شهر العسل. احنا قلنا شهر عسل مستمر ده هيكون سببه ايه؟ ان احنا نجتمع على طاعات بيننا وبين بعض. كده احنا وصلناهم الى مرحلة البناء، وحنحتاج بعد كده الى سلسلة جديدة. بكده نكون انتهينا من هذه السلسلة المباركة، فاسأل الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وان يجعله حجة لنا لا علينا. اسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم، وان يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، ولا يجعل فيه الاحد غيره شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.